المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. واعتبر إسماعيل بقائي أن الحظر على إيران ظالم وليس له أي مبرر، وينبغي إلغاؤه بطريقة تؤدي نتائج ملموسة وفعالة. وفيما يخص تفاصيل المفاوضات، قال إن كل ما يطرح كتفاصيل في وسائل الإعلام غير دقيق وغالبه مجرد تكهنات. واعتبر بقائي أن الهجوم الأمريكي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية ولمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتعديه على دول الجوار، وأن ما يحدث في اليمن ليس سوى شكل آخر من أشكال التواطؤ مع هذا الكيان في عدوانه المستمر. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وذلك وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية. وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 يناير الماضي خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، فيما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي. وفي السياق الاستراتيجي، تمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا للشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الصهيوني في عسقلان وأم الرشراش المحتلتين وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وأوضح بيان أنه انتصارا لمظلمة الشعب الفلسطيني، نفذ سلاح الجو المسير 2 عمليات عسكرية استهدفت أولهما هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا في منطقة أم الرشاش بطائرة مسيرة نوع صماد 1. وأضاف البيان أنه ردا على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية 2 عمليات عسكريات نوعيتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع التابعة لهما بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. تحدث الإعلام العبري عن حدث أمني صعب في قطاع غزة وإخلاء طيران الاحتلال جنودا جرحى بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبالتزامن نشرت كتاب القسام مشاهد عملية كسر السيف ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقية بلدة بيت حانون شمالي القطاع. وكانت الكتائب أعلنت أمس تنفيذها كمين كسر السيف المركب شرقية بيت حانون، حيث استهدفت جيبا عسكريا بقذيفة مقيعة إصابات محققة، وفور وصول قوة الإسناد تم استهدافها هي الأخرى بعبوة أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما قصفت موقعا مستحدثا لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بقذائف RPG والهاون. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 39 شهيدا وإصابة 62 آخرين منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة إيواء وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف الاحتلال لحي شجاعية ومدينة بيت حانون شمال القطاع. كما استشهد طفلان في قصف مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وصباح اليوم نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينتي رفح وغزة، كما أطلقت آليات الاحتلال مدفعيته طائرات كواد كابتر النار على حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرقية مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب البدء الجمعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى أكثر من 51,240 شهيدا. وأكثر من 116,930 جريحا منذ السابع من أكتوبر عام 2023، كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال اللي بدأ الجماعية على القطاع في 18 من مارس الماضي إلى أكثر من 1860 شهيدا و 4860 مصابا. ندد عدد من الأحزاب والسياسيين العراقيين باحتمال زيارة رئيس الحكومة السورية أبو محمد الجولاني للعراق بعد توجيه رئيس وزرائه محمد الشياع السوداني دعوة رسمية له للمشاركة في قمة بغداد التي ستعقد الشهر المقبل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
برفض حاسم واجهت أحزاب وفصائل عراقية الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لرئيس الإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني لحضور قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الشهر المقبل بالعاصمة بغداد. وكان السوداني قد التقى الجولاني قبل أيام وسلمه الدعوة خلال زيارة مفاجئة للدوحة عقب دعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسط أنباء تشير إلى أن قطر والسعودية شرطتا حضور قمة بغداد بحضور الجولاني. وردا على ذلك أكد حزب دعوة الإسلامية في بيان أن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يدعى إلى بغداد من استباحها، مشيرا إلى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من الدول الأوروبية بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت حكومة وعواصم استقباله مراعاة لمشاعر شعوبها، وأن هذا ما يجب فعله في العراق تجاه من تورطوا في جرائم فظيعة ضد أبنائه. من جهته اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن وجود علاقات بين البلدين الشقيقين العراق وسوريا أمر ضروري، لكنه أشار إلى أن حضور الجولاني إلى العراق يعد سابقا لأوانه، لأنه قد يؤدي لتداعيات إذا تم تطبيق القانون واعتقاله من قبل القوات الأمنية لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه. وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري قد أعلن في بيان أن القمم العربية كانت تعقد دون حضور الرئيس السابق بشار الأسد ودون العراق أو ليبيا، وهي لن تتوقف بسبب عدم حضور المدان أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإجرامية على حد قوله. إلى ذلك تقدم رئيس كتلة حقوق النيابية في البرلمان العراقي سعود الساعدي بشكوى رسمية إلى الادعاء العام ضد الجولاني مطالبا باعتقاله فور دخوله العراق، كما طالب بتحريك دعوى قضائية فورية ضد الأخير استنادا إلى ما وصفه بأدلة دامغة تدينه بجرائم دموية بحق العراقيين وبالتعاون مع تنظيم القاعدة وجبهة النصرة.
ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة. وكتاب القسام تستهدف مركبة الاحتلال كمين كسر السيف المركب شرق بيت حانون بالقطاع. في أمان الله.
مش واحد واحد نحن الواحد بفد الواحد كرمالك يا فلسطين بد العدا ما نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل زكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل زكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هذا بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجبنا الناد واحنا عالصفر بنحلق لك احنا موتك هي وجاد هذا بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجبنا الناد واحنا عالصفر بنحلق لك ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا الجنة كلنا بنتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترافع اللي يسبق بالاسباع وعالجنة كلنا بنتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترافع ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا اقسمنا بالروح الجود ودينا دايم متحدى
هذا عارين الاسود
وهذه الاسود المنفردة
اقسمنا بالروح الجود
ودينا دايم متحدى
وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة لكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. سنستكمل فيها مراجعتنا لكتاب معركة السلطة في إيران للكاتب محمد سميعي في قسمها الأخير، تابعونا.
مستمعين الأعزاء، الشأن الذي يذكره مؤلف كتاب معركة السلطة في إيران والذي أسهم في تعزيز موقع المرجعية الدينية بين الناس هو وقوفها في مواجهة الفكر البهائي الذي نظرت إليه المرجعية الدينية كفكر منحرف أمام تساهل الشاه الأب والشاه الابن في السماح لهذا الفكر بالعمل في البلاد، والذي عزز عام 1949 برسالة احتجاجية على البلاط في هذا السياق من المرجع البروجردي. حيث اعتبر أن التساهل من قبل الشاه مع الفكر البهائي متعمد ولا يمكن أخذه على محمل الخطأ. من هنا نرى كيف استغلت المؤسسة كثيراً التطور الإعلامي والتقني في نشر أفكارها وأهدافها بشكل أوسع وأكبر من غيرها من القوى، فأسست مدارس للبنين وللبنات واستخدمت الصحافة والراديو بشكل كبير في نشر فكرها بين الناس.
لقد أدت سياسات الشاه سواء كانت القمعية زمان البهلوي الأول أو سياسة العدو المشترك مع المؤسسة الدينية وفتح المجال السياسي للمؤسسة في الفترة البهلوية الثانية إلى صعود المؤسسة الدينية وتمكنها لاحقاً من تفجير الثورة الإسلامية وأن تتحول المؤسسة الدينية إلى القوة السياسية الجاهزة لملء الفراغ السياسي الذي سينشأ عن ضعف الشاه ورحيله لاحقاً عن السلطة.
أما الرأي الثاني الذي يستعرضه مؤلف الكتاب بشأن العامل الرئيس لانتصار الثورة الإسلامية فهو أن أصحاب هذا الرأي يرون في المؤسسة الدينية القوة السياسية ذات النفوذ الأقوى شعبيا، وأن قدرة أي قوة سياسية على التأثير في تحريك الشعوب نحو أهدافها تمكن هذه القوة من الانتصار في معركة السلطة. ولعل سلوك المؤسسة الدينية في مسيرتها منذ بروز أثرها السياسي في ثورة التبغ وعبر المحطات التاريخية المتعاقبة من سياسة اجتناب الانخراط في الحكم إلى انتقاد الحكم عن بعد ثم مداراة الحاكم ومن ثم تحولها إلى قوة محركة للجماهير هي التي أهلتها لاحقا للانتصار في معركة إقامة الحكم الإسلامي وتسلم الحكم في عام 1979.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يمكن تلخيص بعض الأسباب الذاتية التي أدت إلى أن تكون المؤسسة الدينية محور الانتصار في معركة السلطة فيما يلي: أولاً، السلوك السياسي للحوزة ورموزها وتقديرها الموضوعي لدرجة الانخراط في السياسة، وخاصة بعد التجربة المريرة لها وحلها تقريباً زمن الثورة الدستورية. ولذلك كان سلوك الحوزة وخاصة برئاسة آية الله البروجردي يتسم ببعدين رئيسين: الأول التركيز على البنية الداخلية للحوزة وتطويرها علميا وفنيا من خلال العمل وفق أصول جديدة، وبالتالي الحرص على أن يكون الطلاب متميزين نوعا وكما.
أما البعد الثاني فرغم اجتنابهم التدخل في السياسة إلا أن مواقفهم المبدئية في مواجهة الشاه كانت في حال تعارض مع أي من مواقفه مع المبادئ الدينية. مثال ذلك رأيناه في رفض نظام الجمهورية في زمن الشاه الأول ورفض مسألة نزع الحجاب أو كشفه زمن الشاه الثاني.
ثانياً، معالجة المشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسة كالاختلافات الداخلية حول السياسة وخاصة في الثورة الدستورية وضعف توظيف العلم الحديث في المؤسسة الدينية، حيث أدت محاولات القمع والإقصاء من قبل الشاه إلى أن تضع المؤسسة اختلافاتها الداخلية جانباً، بل وزادت من وحدتها وانسجامها في توجهها نحو البناء الداخلي للتأهيل لمراحل السلطة السياسية القادمة. ويضيف أصحاب هذا الرأي مسألتين لصالح تقوية المؤسسة الدينية: الأولى سياساتها القديمة ضد الاستعمار والتدخل الأجنبي، والأخرى الحس الوطني الراسخ الذي حاولت المؤسسة الدينية أن تنبه الشاه عليه من خلال مكاتباتهم له، وخاصة ما حدث من تدمير العتبات وهدم البقيع بيد الوهابيين ومطالبة المؤسسة الدينية للشاه اتخاذ إجراءات صارمة في ذلك، واعتبار هذا التعدي تعدياً على إيران وعلى الإسلام، وهذا كله زاد من الرصيد الشعبي للمؤسسة الدينية.
ثالثاً، تتمتع المؤسسة الدينية في إيران بشبكات نفوذ استثنائية من خلال شبكة المساجد والحسينيات والهيئات الدينية وإقامة الشعائر، ولعل هذه الشبكات لها جذور ثقافية وشعبية واسعة فاقت حدود المذهب نفسه لتصل إلى عمق الثقافة المجتمعية الإيرانية. ولا يعارض الباحث أيا من الرأيين، إلا أنه في المقابل لا يرى أن الأسباب السابقة يمكنها أن تؤدي وحدها إلى تفوق قوة سياسية دون غيرها في الصراع على السلطة والانتصار في أحداث الثورة.
نعم، ولقد حملت شخصية الإمام الخميني رحمه الله كقائد عدة صفات غير صفاته الذاتية، ونقصد هنا الصفات والانطباعات التي اكتسبها بسبب محيطه السياسي والاجتماعي. فقد عاش حياته في بيئة الاستبداد الداخلي، وعايش رحلة إعادة تأسيس الحوزة، كما أنه وقد وصل إلى 60 من عمره وخاض معارك فاصلة مع الشاه وبلاطه الملكي، معترضا على قرار حكومة أسد الله علم في تبديل القسم على القرآن بالقسم على الكتب السماوية، ومعترضا على الاستفتاء في الثورة البيضاء للملك حول النقاط الست للثورة، مما أدى إلى خطاب حاد من الشاه تجاه الإمام دون ذكر اسمه. وبعدها حصلت حادثة المدرسة الفيضية عام 1963 التي حرض فيها الإمام الخميني الشعب والمراجع ضد الشاه باتهامه بإهانة المقدسات الدينية، حيث هاجم رجال الشاه طلاب المدرسة وأهانوهم وضربوهم وقتلوا منهم، ثم جرى اعتقال الإمام الخميني بعدها بأشهر بسبب إدانته الشديدة لرضوخ الشاه لاشتراطات القوى الاستعمارية الكبرى وعلاقة الشاه بإسرائيل، وجرى إبعاده إلى خارج البلاد.
وفي خلال فترة وجوده في النجف وضع الإمام الخميني نظريته وتصوره لنظام الحكم الرشيد بناء على نظرية ولاية الفقيه، وبالتدريج تحول إلى القائد الحقيقي في شمولية شخصيته المتعددة الجوانب لكل التحركات في مواجهة الشاه. والأكثر من ذلك، تحول جمهوره والمؤسسة الدينية إلى تيار جارف داخل المجتمع وأيضا داخل الإطار الديني والمذهبي الأيديولوجي.
ويشير الكتاب إلى عاملين رئيسين في تحويل رأي المجتمع إلى الميول الدينية: الأول أن الدين بدا منقذا روحيا، حيث شكل التدين ملجأ للفقراء بالملايين الذين هاجروا من القرى ليعيشوا حياة مفتعلة غريبة في المدينة. أما العامل الثاني فهو مكون من عوامل ثقافية مثل انتشار الكتب والمنشورات والمؤسسات الوعظية والدينية والوعاظ والخطباء المفوهين، وكذلك انتشار التدين في المجتمع. وفي النهاية كما يدلل الكتاب، فإن أهم مسؤولية لأي قائد جماهيري هو قدرته على قيادة الجماهير نحو أهدافه، وهو ما فعله الإمام الخميني رحمه الله.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد العزيز، وكذلك تحياتي وسلامي إلى مستمعين الكرام الأعزاء في شتى أقطار العالم، وكذلك تحياتي وسلامي للكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
مستمعين الأعزاء، نترككم الآن مع فاصل قصير ونعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، نكمل معكم الأسئلة حول الإفطار و القضاء ما بعد شهر رمضان المبارك. شيخنا الفاضل، الآن وبعد الانتهاء من شهر رمضان، فالبعض يراوده سؤال وأسئلة أو أسئلة حول كيفية القضاء ما بعد شهر رمضان المبارك. مثلا بالنسبة لي الشيخ والشيخة الكبار في السن الذين مثلا لم يصوموا في شهر رمضان المبارك، فما حكم هؤلاء؟
نعم، هناك وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لعدة أشخاص. أول كما تفضلتم الشيخ والشيخة. نعم، ويقولون الشيخ والشيخة يعني من دخل في شيخوخية متقدما في السن حيث لا يقوى على الصيام، هذا يستطيع أن يفطر، يعني لا يصوم في شهر رمضان. وذو العطاش، ذو العطاش هذا الذي لا يستطيع أن يقاوم أمام عطشه، هذا يقولون له ذو العطاش، وهو يعني من الأمراض، يحسب من الأمراض بأنه يقولون هذا ذو العطش، يعني لا يستطيع يخرج من السيطرة، حالة العطش الذي تهيمن عليه تجعله يخرج من السيطرة، يعني لا حتى يمكن يفقد وعيه. كذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم. نعم، ما هو الحكم؟ شنو الحكم في هذه القضية؟ يقولون يلزمهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، يعني في كل يوم بمد من الطعام
فدية.
نعم، فدية. نعم. يلزمهم بمد من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، يعني حتى يقولون بأنه إذا أردت أن تشبعهم يجب أن الأفضل أن يكون شنو؟ الحنطة. يعني يقول أنا مثلا أريد أن أعطيهم شيء، يقولون لا، المد يكون من الطعام، والأفضل أن يكون شنو؟ من
الخبز.
من الحنطة. ويقولون مثل سيد السيستاني بأنه بل كونها مدين وهو أفضل استحبابا، المد تقريبا ولا يجب عليهم القضاء لاحقا مع التمكن منه، يعني حتى ولو تمكنا ولو تمكن ليس واجبا
من القضاء والصيام.
لا لا يجب. نعم. يعني الشيخ والشيخة وذو العطش والذين يواجهون مشقة في الصيام هذا لا يجب عليه الصيام، ويكتفي بالمد من الطعام الذي هو قريب نعم. كيلو
750 نعم 750 نعم. نعم. كمد من الطعام.
فهذا الحكم. في مسألة أخرى للحامل المقرب، يعني الذي قرب وضع حملها.
نعم.
هذه كيف؟ التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد كذلك يقولون هنا، وعليهما القضاء بعد ذلك. يعني في قضية المرضعة والحامل المقرب الذي الله سبحانه وتعالى يرفع عنهما حكم الصيام بعد ارتفاع الخلل، مو مثل ذو العطاش ومو مثل الشيخ والشيخة. نعم. يعني هذا في الشيخ والشيخة وذو العطاش المرض مستمر، لكن هذا المانع مانع مؤقت، مو يعني في أمد خاص. بعد نعم. ارتفاع المانع يجب أن تقضي.
فإذا هنا نعم. المد والقضاء
نعم.
أو يكفي المد
نعم. وعليهم القضاء بعد ذلك، وكما أن عليهم الفدية أيضا، يعني يعطون هذا القريب إلى كيلو يعني 75 غرام والقضاء يعني نعم. علاوة على القضاء الفدية كذلك تعطى.
فإذا هنا الفدية إضافة إلى القضاء بعد ارتفاع العذر الشرعي.
أحسنتم.
نعم.
فيتكلمون يقولون في قضية المرضعة هناك مسألة بأنه المرضعة لولدها أو لولد غيرها، يقولون الأحوط أن يكون ولدها، الأحوط أن يكون ولدها، ولكن لا مانع من أن ترضع ولد الغير كذلك
وتفطر.
نعم وتفطر.
نعم. سؤال آخر حول هذا الموضوع، بالنسبة لمن لا يعلم كم أيام عليه من القضاء، يعني مردد ما بين 10 أيام 5 أيام أقل أكثر، لا يعرف كم يوم في شهر رمضان على سبيل المثال لم يصوم، فما حكم هذا الشخص؟
يعني يقولون بأنه ما يطمئن به النفس، إذا اطمئن بشيء يعني مال النفس إلى طرف واطمئن بطرف الذي بعبارة أخرى يستطيع أن يبرئ ذمته منها.
نعم.
إذا استطاع أن يطمئن ويبرئ ذمته منها فهذا يكفي، يعني اطمئنان الشخصي في هذه القضية حيث يبرئ ذمته من هذا المقدار هذا يكفي.
نعم. فإذا مثلا اطمئن على أقل كافٍ
في هذا الموضوع
في
نعم.
هذه القضية.
نعم.
نعم مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ونتابع مع فضيلة الدكتور الشيخ أمين الجامعي شيخنا الفاضل
في خدمتكم.
سؤال خادم الحسين، في سؤال آخر يقول هل يجب التعيين أو الترتيب في قضاء أيام من رمضان فوتت في سنوات مختلفة؟
هناك كذلك حكم في هذه القضية، يقول الحكم من كان عليه قضاء نعم الصوم شهر رمضان من عدة سنوات، يعني تكدست عليه قضاء
سنوات
نعم، يصح منه قضاء ما شاء منها أولا، يعني في الأول في البادئ الأمر مثلا قبل رمضان بأشهر نعم. يقول له الفسحة في هذه القضية أن يختار السنة الأولى، السنة الثانية، يبدأ من السنة مثلا لديه خمسة أيام من خمس سنوات قبل،
نعم.
10 أيام من 3 سنوات، يبدأ بالخمسة،
نعم.
أو يبدأ بالعشرة الذي هي مثلا 3 سنوات الماضية،
فهو حر في الاختيار.
نعم، حر في الاختيار أولا. أما لو ضاق الوقت على القضاء، على قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان الأخير، كما لو كان عليه قضاء 5 أيام من الشهر الأخير، يعني رمضان الأخير، ولم يبقى إلى شهر رمضان القادم سوى 5 أيام.
نعم.
يعني صار الوقت ضيق.
نعم.
لديه 5 أيام من السنة الماضية وما بقى من رمضان إلا 5، يقول هنا الأحوط أن
يصوم الأخير،
يصوم لكي لا يتعلق به الكفارة. السنوات الماضية تعلقت بها الكفارة، لأنه إذا طاف عليه السنة ولم يصوم من دون عذرين صار عليها شنو؟ الكفارة.
فإذا يعني التأخير فيها كفارة.
نعم،
في التأخير،
نعم،
كفارة،
في التأخير كفارة إذا طاف عليها سنة واحدة. فماذا يفعل؟ فيبادر إلى السنة الأخيرة حتى لا يتعلق بها الكفارة، وبعد ذلك. لكن إذا طافت عليها سنة وتعلق بها كفارة مرة واحدة، إذا طاف سنتين ما يصير كفارتين، بس نعم. كفارة واحدة،
تتعلق الكفارة مرة واحدة،
مرة واحدة فقط. تداركا لهذه القضية بأنه لا يتعلق بصيامه كفارة، فهو ماذا يفعل؟ يبادر إلى السنة الأخيرة يقضيها حتى لا يتعلق إليها كفارة، وبعد ذلك بعد رمضان الذي هو أقبل علينا أو أقبل على المكلف، بعد رمضان يبادر إلى قضاء السنوات الماضية.
وباعتبار تفضلتم حول الكفارة، 750 جرام بالنسبة للطعام.
نعم.
بالنسبة للفدية، هل يجوز إبدال تبديل الطعام؟ مثلا بدل أن أدفع الخبز أدفع مبلغ الخبز للفقير، هل
نعم
يجوز؟
نعم يجوز، وتقول له كل بهذه القضية، كل من خلال هذا واشتري خبزة.
وضروري أن يلتزم بالطعام يعني الفقير؟
أنت تقول له بعد اشتري خبزا، اشتري خبزا بهذه القضية.
ولا يجوز الاطمئنان بأنه هو يستخدم هذا المبلغ بالنسبة للطعام أو لشيء آخر؟
كأنما هكذا يكفي بأن تؤكد عليه أن يكون هذا المبلغ لاشتراء الخبز والقوت.
نعم، ألف شكر لكم فضيلة الشيخ. إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة من الاستفتاءات من إذاعة طهران. نشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، وأشكركم أنتم مستمعينا الكرام. كان معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نتعلم فيه من سيرة سيدي شباب الجنة عليهما السلام درسا في شمول كرمهما للإغناء المعنوي والروحي معا. تابعونا على بركة الله. أيها الإخوة والأخوات، روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا، فسألهما أي طلب منهما صدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفضع، أي خسارة باهظة أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم. فأعطياه المال. قال الإمام الصادق عليه السلام: وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شيء، فرجع إليهما فقال لهما: ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين؟ وأخبرهما بما قالا، فقال: إنهما غذيا بالعلم غذاء. أيها الكرام، وروى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني، يعني دلني على من يعطيني ما يكفيني. فقال له عثمان: دونك الفتية الذين ترى. وأومأ إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار، فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم، فقال له الحسن عليه السلام: يا هذا، إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أي دية القتل خطأ، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال الرجل: في وجه من هذه الثلاث. فأمر له الحسن بخمسين دينارا، وأمر له الحسين بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا. فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت، ولم تسألني فيما أسأل، وإن صاحب الوفرة، أي اللحية الكثة، يعني الإمام الحسن عليه السلام، لما سألته قال لي: يا هذا، فيما تسأل؟ فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث. فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة، فأعطاني خمسين دينارا، وأعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا. فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية؟ أولئك فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة. مستمعينا الأفاضل، وكما تلاحظون فإن من خلق سيدي شباب أهل الجنة أنهما يعطيان السائل ما يغنيه ويرفعان فاقته ماديا، كما أنهما يغنيانه معنويا بتعليمه الموارد التي يحل فيها السؤال. رزقنا الله وإياكم التحلي بأخلاقهما المحمدية، إنه سميع مجيب. شكرا لجميل متابعتكم للقاء هذا اليوم من برنامج من أخلاق السبطين. نشكركم لطيب المتابعة، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. الكذب أيها الإخوة الكرام مشدد عليه في الشريعة تشديدا كبيرا، بحيث كل نوع من أنواع الكذب ممقوت ومكروه ومبغوض، حتى الصغير منه، لأن بعض الناس يقولون هذه كذبة صغيرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذيبة صغيرة. يقول حتى هاي الكذيبة الصغيرة، كذيبة صغير كذبة، هذه أيضا مكتوبة على الإنسان. لما خطبوا عائشة أدخلوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسماء تقول أنا كنت معها، فلقينا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من لبن، فشرب منه النبي صلى الله عليه وآله، ثم ناوله إلى عائشة. قالت: فاستحيت الجارية منه، فقلت: لا تردي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خذي منه. فأخذت على حياء فشربت منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء: ناولي صواحبك، يعني أنت والقاعدات، هم أشربا كذا من هذا اللبن. فقلنا كلهن: لا نشتهيه يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله، يدري به نشتهن، قال: لا تجمعن جوعا وكذبا. فقالت أسماء: يا رسول الله، إن قالت إحدانا للشيء الذي تشتهيه لا أشتهي، أيعد ذلك كذبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الكذب لا يكتب حتى يكتب الكذيبة كذيبة، يعني حتى الكذيبة اللي هي مصغر كذيبة صغيرة مثل ما يقولون، حتى هذه تنكتب على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تجنب الكذب في الجد وفي الهزل، في الصغيرة وفي الكبيرة، حتى ابنك الصغير لا تواعده بشيء وتكذب عليه. ولذلك في يوم من الأيام عبد الله بن عامر يقول: كنت في البيت وعدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس في البيت، فصاحت لي أمي قالت: تعال أعطيك شيئا. فالتفت لها النبي صلى الله عليه وآله، قالها: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: لا يا رسول الله، أردت أن أعطيه تمرا. قالها: ما يخالف، إنك لو أنك لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، انطي فشي حتى لا، يعني لا تنكتب عليك كذبة، دير بالك تقولي له هاي الكلمة وانت ببالك ما تريدين تنطي فرشي. مثلا أم تريد تدخل ابنها للبيت، برا يلعب في البيت، فتقول له: تعال أعطيك شيء، طفل صغير، حتى هذا يقول حاول أن تنطي شيء حتى لا تنكتب عليك كذبة. لاحظ كيف إلى هذا الحد الإسلام يتشدد في مسألة الكذب، حتى في مواعدة الأطفال. ليش؟ لأنه إخواني الطفل يأخذ تربيته من الأب، ويأخذ تربيته من الأم ومن الأسرة، فإذا الأب يكذب عليه والأم تكذب عليه راح يتعود على الكذب، يعني يظل واحد يكذب على الثاني، مثل ما في قصة خادم مروان بن الحكم لما اكتشف أنه يخونه ويسرق الأموال من بيت المال، فأمسكه قال: ويحك أتخونني؟ قال له: شوف أنا أخونك وأنت تخون معاوية، ومعاوية يخون الله، فواحد يخون الثاني. كذلك بعض الناس الأب يعلم ابنه على الكذب، طيب الابن راح يطلع كذاب أيضا. فإذا علينا أن نجتنب أيها الإخوة الكرام من صغير الكذب وكبيره، والحمد لله رب العالمين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة. وكتائب القسام تستدرج قوة للاحتلال لمدخل نفق مفخخ بغزة وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية